بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى شرعة ومنهاج. حيا الله ضيف لقاء هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريقي، أهلا بكم.
حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
إذا حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا اليوم كما في الإعلان الذي سبق جزء ثان متسق متصل حول موضوع مهم. سبق الحديث عن جزئه الأول النص وفقه المصلحة. قبل الحديث شيخ الكريم ضيفي مشاهدي ومشاهداتي، ثمة قضيتان ألح بها الإخوة والأخوات الكرام ممن يتواصلون معنا عبر وسائل التواصل للبرنامج مشكورين. أولاهما عن الأذية التي تعرض عليها إخواننا وأخواتنا في غزة. القضية الثانية أجملهما لعلكم تتحدثون عنها بإجمال. قضية ثانية عن بيع كتب الإلحاد والشرك والكفر في معارض الكتاب وغيرها والمتاجرة بها في بلاد المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لما يتعلق بفلسطين والأحداث المتكررة التي انهدأت في أشهر أو هدأت في سنوات ثم تعود بعد ذلك، يدل على أن القضية إنما هي قضية أمة وقضية قيادة وقضية أصحاب زمام يمسكون بقضايا الأمة، يحتاج في ذلك إلى أن يعرفوا ما أناطهم الله عز وجل به من مهام وعظائم وكذلك أيضا من تكاليف، وأن التفريط في ذلك إنما هو تفريط أمة لا تفريط أفراد. كذلك أيضا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه البقعة المباركة هي البقعة الثالثة من جهة التفضيل في الأرض، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه العظيم في مواضع عديدة كما في قول الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين. فالتين والزيتون هي منابت هاتين النبتتين، والمراد بذلك هي ما يتعلق بالشام من جهة دمشق إلى فلسطين، والله سبحانه وتعالى قد فضلها على غيرها من الأرض بعد مكة والمدينة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاض عنه من النصوص عددا في فضل بقعة كما استفاض عنه فيما يتعلق بالشام، مع أن الأمة تتفق على أن الشام من جهة الفضل تأتي بعد مكة والمدينة. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين منزلة هذه البلدة ومنزلة أهلها ومنزلة البركة التي جعلها الله عز وجل فيها، فلم يبارك الله سبحانه وتعالى بها بعينها فقط، وإنما بارك فيها وما حولها، يعني أن البركة تتعدد بها إلى غيرها. وهذا التعدي الذي جعله الله عز وجل في هذه الأرض هو يشمل كذلك أيضا البركة ما يتعلق بما أكلها ومشربها وأهلها وغير ذلك، فهذا هو المراد. ثم أيضا ينبغي أن نعلم أن الأمة لا تزال في شتات وضعف وانكسار وعدم قوة وانهزام وكذلك ذلة وصغار عند عدوها ما دامت هذه البلدة ليست بأيدي المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، والمراد بالشام من جهة فلسطين إلى أطراف العراق، وذلك أن الأمة لها ثلاث جهات وهي ثلاث أركان من جهة البلدان. إذا استقام هذا الأمر في هذه البلدان الثلاثة فالأمر الأمة مستقيما، وهذا أيضا ما يتعلق بمكة والمدينة والشام، فهذا المثلث من جهة قوام الأمة يجعل الله سبحانه وتعالى الأمة في ذلك تمكين. إذا وجد اختلال في أي موضع من هذه المواضع فليعلم أن أمر الأمة ليس على استقامة. ثم أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بنصرة بعضهم، وكذلك أمر الله عز وجل القادر أن يستنفر عند قدرته عند وجود أحد ممن يستنصره من المسلمين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ويستنصركم في الدين فعليكم النصر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن قال من خذل مسلما خذله الله، والمراد بذلك أن الجزاء من جنس العمل، يعني أن الله جل وعلا يجعل له من الخذلان عند حاجته إلى نصير في موضع يتمناه ولا يجده، وذلك أن الله عز وجل يعاقبه بذلك المقدار. والرسالة بذلك تتوجه إلى فئات ثلاثة. الفئة الأولى ما يتعلق بأهل الشام، عليهم من يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأن يهيئوا أنفسهم وكذلك وكذلك أيضا من جهة بلدهم إلى التعلق به سبحانه وتعالى، لا أن يتعلقوا بغيرهم من المسلمين، فإن القوة والإيمان وكذلك أيضا التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه إذا وجد في الإنسان فإن الله عز وجل يبسط له الأرض ويمهد له الطريق ولو كان فردا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في مكة وكان فردا وحيدا ولا نصير له إلا الله عز وجل، وكفى بالله سبحانه وتعالى حسيبا ووكيلا وكفيلا. فيجب عليهم أن يطهروا أنفسهم وقلوبهم من التعلق بغير الله عز وجل وأن يتوكلوا عليه، وكذلك أيضا أن يعدوا العدة لعدو الله عز وجل ما يتعلق بالإيمان وهو أعظم العدة، وكذلك أيضا التجرد مما يخالف ذلك ويناقضه من الذنوب والمعاصي، وكذلك أيضا أعظم ذلك هو الإشراك مع الله عز وجل غيره، فيتجردوا من الشركيات الموجودة فيما يتعلق مثلا بسب الله عز وجل والتعدي عليه، وهذا ربما يقع كثيرا في بلدان الشام، كذلك أيضا ما يتعلق بالتعلق بالأولياء وغير ذلك مما من الأمور التي ربما يكون فيها خلل من جهة هذا الاعتقاد. ولهذا نقول إن ما يتعلق بأرض الشام هي مفضلة بتفضيل الله عز وجل لها، والذي وضع الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا هو الذي وضع التفضيل، ومن وضع التفضيل أمر بعبادته وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وكذلك أيضا أمر الله عز وجل بعبادته وحده من غير شريك ولا ند ولا نظير. فإذا تجرد الإنسان لله عز وجل توحيدا كفاه الله عز وجل، ولهذا يقول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبدا، فبمقدار العبودية تكون الكفاية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولإنسان لا أعطينه سعدا لا أعيدنه، هذا فيه كفاية. ولهذا نقول الإنسان كلما كان في مقام العبودية إلى الله عز وجل أقرب وله أكثر وصلا كان الله عز وجل معه كافيا له فيما يأتي ويذر. لهذا التجرد والتخلي من علائق التقصير الظاهرة والباطنة هذا مما يوجد الله عز وجل الإنسان نصيرا ولو من أقاصي الدنيا، ويكفى ما أهمه. الرسالة الثانية تتوجه إلى المسلمين عموما أن يعلموا أن الله عز وجل قد أناط بهم تكليفا، والتكليف في ذلك يشمل الجميع من الأفراد وكذلك أيضا الدول، وينبغي أيضا على الشعوب ألا تقول أن التكليف في ذلك إنما هو على الدول فقط وعلى الحكام، بل هو أيضا تكليف أفراد، فيجب عليهم أن يعينوا إخوانهم بما استطاعوا لذلك إلى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر ذلك بصيغة الفرد قال المؤمن للمؤمن كالبنيان، يعني أن الإسلام كالبناء والبناء من لبنات، واللبنات في ذلك تتباين من جهة المنزلة والمكانة، كل واحد من جهة حجمه ومقداره يستطيع أن يؤثر في ذلك البناء، والأثر في ذلك متباين، منها ما يتعلق بالمدد بالسلاح، منها ما يتعلق بالنفس، منها ما يتعلق أيضا كذلك أيضا بالدعاء وغير ذلك من حسب القدرة من جهة إعانة المسلمين في فلسطين. وكل أحد في مقدار قدرته يكلفه الله عز وجل بمقدوره، فربما يكون الإنسان في أقاصي الأرض أقدر ممن كان مجاورا لفلسطين لعجزه، فإذا كان في أقصى الأرض قادرا على نصرتهم فالله عز وجل يكلفه وكذلك يخذله بمقدار تقصيره إذا كان قادرا. ولهذا نقول الجهات المتعددة من جهة نصرة المسلم عند استنصاره بأخيه ينظر إلى القرب، وهذا معتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث قابوس بن أبي المخارب عن أبيه قال استنصر بمن حولك من المسلمين، أنه كلما قرب الرجل ممن استنصره فإنه أقرب إلى التكليف. الأمر الثاني من جهة القدرة، وهذا من الأمور المعتبرة، ربما يكون الإنسان قريبا ولكنه ليس قادر، ويكون بعيدا وهو قادر فيكون التكليف عليه كذلك أيضا من جهة القرب أعظم. كذلك أيضا الأمر الثالث من جهة القربة، فإن القربة وما يتعلق أيضا بالرحم وكذلك وشائج الدين وغير ذلك، فهذا من التكليف الذي يجب على الإنسان أن يستنصر به لمن شاركه في ذلك، وهذا من التكاليف. لهذا يجب على المسلمين أن يستشعروا تلك الرابطة القوية التي تكون بينهم حتى يدفع ذلك البلاء وذلك الشر الذي حل ببلدان المسلمين من اليهود والنصارى المغتصبين لبلدان المسلمين. ورسالة ثالثة إلى الحكام والسلاطين، أن يدركوا أن الله سبحانه وتعالى إنما جعلهم أولياء وجعلهم الله سبحانه وتعالى السلاطين وملكهم ما ملكهم، وذلك لينظر كيف يفعلون، فإن خذلوا دين الله عز وجل أدار دائرة عليهم وجعل ذلك عقبة سوء وخذلهم فيما يرغبون فيما يتمنون له في ذلك نصرة. وقد حدث في عقود أو ربما في سنوات قريبة ماضية من السنن والعبر ما أدار الله عز وجل الدائرة على جملة من السلاطين ليعتبر في ذلك غيرهم، وهذه آيات شاهدة ناطقة يراها الإنسان عيانا. لهذا وجب عليهم أن يقوموا بالتكليف الذي أمرهم الله عز وجل به، وأعظم التكليف وإقامة العدل، وأعظم العدل في ذلك هو توحيد الله جل وعلا، كذلك أيضا دفع الظلم بجميع أنواعه مما يتعلق في حقوق العباد وهذا من الإنصاف، كذلك أيضا تحرير الأرض من الظلم والكفر والشرك والطغيان قدر وسعهم وإمكانهم، وذلك برفع راية ما أمر الله عز وجل برفعه وهو الجهاد في سبيل الله ونصرة المظلوم في أي بلد كان. هذا ما يتعلق بهذه القضية والكلام عليها مما يطول جدا في قضية الشام، ونرى في ذلك خذلانا سوى ما يتعلق بشجب أو استنكار أو نصرة قولية ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ضرب من ضروب الخذلان الذي يسلي به الإنسان نفسه. لهذا من الأمور الواجبة على الجميع والتكاليف في ذلك أن ثمة تكليف لا يخلو منه أحد، وهو الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن كما جاء في الأثر. فيجب عليهم أفرادا ويجب عليهم جماعات، ويجب كذلك على الأمة أن تقنت لإخوانهم إذا حل به منازلة في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر أن يدعو في ذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عند النوازل ربما شهرا كاملا، فيدعو الإنسان لهم بالفرج، وذلك له أثر بأن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعا، كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى كلما تعلق الإنسان بدعائه فإن الله عز وجل يقرب عبده إليه ويقرب منه، ولهذا يقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فكلما كان الإنسان أكثر دعاء فإن الله عز وجل أكثر قربا منه، كذلك أيضا فإن هذا التكليف يتوجه إلى الجميع، إلى الفرد وإلى الجماعة وإلى الحاكم وإلى المحكوم. وأما بالنسبة للجزئية الثانية
نعم. قبل الجزئية نعم. الثانية ثمة أهم يعني أنقله لكم من يستمع إلينا الآن، واستمع أيضا ربما إلى وقفات كثيرة من جراحات الأمة الإسلامية، يقول القائل والقائلة منهن: إذا قمت بواجبي تجاه إخواني بما أستطيع وأيضا جيراني ومن حولي وقمنا بالدعاء، هل تبرأ ذمتنا؟ هل ننجو من العقوبة العامة؟
هو ترك الشيء الفاضل إلى المفضول، هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. فالرجل الذي يكتفي بالدعاء مع القدرة على النصرة البدنية وكذلك أيضا المالية ثم يقصر في حق المسلمين، لا شك أن هذا تعلق بالأدنى وترك الأعلى وخذلانه في ذلك متحقق. كذلك أيضا الذي ربما يسلي نفسه بشجب أو استنكار أو نحو ذلك وقادر على ما هو أعظم من ذلك، هو معدود من جملة المخذلين، لهذا عليهم أن ينصروا إخوانهم بالمال وبالنفس وبالسلاح وكذلك أيضا بالدعاء قدر وسعهم وإمكانهم. وإن كان الدعاء يقدر عليه كل أحد في أي موضع لا يستهان فيه، ولكنه نقول هو أعظم النصرة وأقل القدرة، أعظم النصرة باعتبار قوته وأن الله عز وجل قادر على أن يقلب الموازين، وأما بالنسبة باعتبار أنه أقل القدرة يعني أنه كل أحد يستطيع أن يدعو إما بلسانه وإما بقلبه حتى لو كان أخرسا.
ماذا عن بيع كتب الإلحاد والشرك؟
بالنسبة لبيع كتب الإلحاد والشرك وكذلك أيضا الحراف الفكري التي ربما يتساهل بها كثير من الناس في معارض الكتاب وكذلك أيضا في الأسواق، وربما أيضا تداولها بصورة شخصية، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحق بينا وأنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه العظيم، وهذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لأحد مساومة ومجادلة بحيث أنه يفتش في دهاليز الضلال والظلام ثم يبحث عن شيء من الحق، والله عز وجل قد بصره وبينه فيه، والله سبحانه وتعالى قد أنزل الحق في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالسير إليه. ولهذا من أراد أن يبحث عن حق في توراة أو إنجيل محرفة أو يبحث عن الحق في غير كلام الله سبحانه وتعالى فإنه يبحث وهما، وعمر الإنسان أقصر من أن يفتش في دواوين الكتب وأفكار الناس التي مرت على قرون، لو أراد الإنسان أن يقلب صفحاتها تقليبا من غير أن يقف على حقائقها لفنى عمره وعمر أجيال كذلك أيضا بعده دون تقليبه للصفحات أو عد أوراقها. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى اختصر الحق على البشرية بحيث أرسل الرسل وساس العقول حتى تصل إلى الغاية المنشودة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة قال كانت بنو إسرائيل تصوم أنبياءهم كلما ذهب نبي خالفه نبي بعده، يعني حتى يختصر عليهم الطريق. ولهذا طرق الضلال متعددة، فالإنسان حينما يعدها ويفتش فيها باحثا عن الحقيقة فإنه يستنزف من عمره الذي أمره الله عز وجل بالتعبد واختصره له بالوحي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. الإنسان إذا أراد أن يفتش عن السبل المتعددة فإنه لا ينتهي لكثرتها. الصراط المستقيم هو خط واحد، وهذا أمر معلوم حتى بداهة. الصراط المستقيم الذي يوصلك من نقطة إلى نقطة لا يمكن إلا أن يكون شكلا واحدا، حتى في صفة الهندسية الإنسان لا يستطيع أن يرسم خط مستقيم إلا على صورة واحدة. أما التعرض للانحراف فإنه عدد لهائر لا حصر له. يستطيع الإنسان أن يضع التواء متعددا ثم يشكل فيها حتى يصل إلى حد لا يمكن أن يصل إليه بسهولة. وهذا دليل على أن الانحراف والضلال كثير جدا، ليس للإنسان أن يسلك هذه الطرق، وقد بين الله عز وجل الحق في كتابه العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول حينما خط أو بين الصراط المستقيم لنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، أي لا يجب عليكم أن تفتشوا عن غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى في يد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى شيئا، قطعة من التوراة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إنما وجدتها لأنظر فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء برسالة من الوحي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تفتش في أمور الأولين والآخرين؟ أما من يقول بأن الإنسان يريد أن يبحث عن الحقيقة وأن يقلب في صفحات الكتب حتى يصل إلى الحق، نقول ما يتعلق بالأمر الذي يوصل الإنسان إلى ربه فالله عز وجل قد تكفل بذلك بالوحي، لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف حقيقة المعبود إلا من المعبود في ذاته، لأن عقل الإنسان قاصر عن إدراك حقيقة ذلك المعبود. وإلا نجد أن الناس في تخمينهم وضربهم بالبحث عن معبودهم يتعلقون بشيء من الأوهام، فمنهم من يعبد الفأر والبقر، ومنهم من يعبد النجوم والكواكب، ومنهم من يعبد الأوهام، ومنهم من يعبد الغول والجن وغير ذلك مما يعلق الإنسان قلبه في بهذه الأوهام. هذا هو إنما أرادوا أن يبحثوا عن غير الصراط المستقيم ثم وصلوا إليه. أقوام سلكوا طريق البحث ثم تحيروا ثم وصلوا في نهاية المطاف إلى ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا تحير الجويني، وتحير كذلك أيضا الغزالي، وتحير كذلك أيضا الرازي وغير ذلك، انتهوا إلى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الذين يبحثون عن فلسفة أو منطق أو كذلك أيضا شيئا من أقاويل الحكم وأساطير الأولين يريدون أن يصلوا إلى الحق، هؤلاء يسلكون حبلا ملتويا ثم بعد ذلك يصلوا إلى طرفه الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبتدئ من هنا وينتهي إلى هنا. وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن العقول تتحير، فالعقل في ذاته كحال بدنه، العقل كالبدن، العقل يسبح في المعلومات والبدن يسبح في المياه والبحار. والعقل إذا أراد أن يسبح في المعلومات فإنه إذا كان جاهلا يغرق في شبر ولو كان يسيرا. كذلك حال الإنسان إذا لم يكن متمرسا وعارفا بالحق وعارفا كذلك أيضا بأمر السباحة فإنه يغرق ولو كان في شيء يسير. أما الماهر فإنه يسبح في البحار والمحيطات. ولهذا نقول إننا حينما نقول أن الإنسان لا يقرأ في كتب الباطل ولا يقرأ في كتب الانحراف والضلال لا حجبا لعقله، وإنما عليه أن يعرف الحق، فإذا تمرس فيه فليلزمه، ثم إذا أراد أن ينظر في كتب الباطل ينظر بالمقدار الذي أذن به الشريعة بالرد على أهل الباطل ومعرفة ما لديهم، وذلك ما أذن الله عز وجل فيه لاستتابين سبيل المجرمين، فأذن الله عز وجل بالاستبانة ومعرفة طرائق أهل الغواية، كما قال حذيفة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال كان النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني، فكل شر يحيط بك فأردت أن تبحث عن أقاويل أهل الباطل حتى لا تنطلي عليك ولا على غيرك، فكان ذلك من التكليف في معرفة الباطل حتى تحذر الناس منه، فهذا من الأمور المطلوبة. ولهذا بعض الناس الذي يقول لماذا يتحجر على العقول أن تعرف ألا أن تعرف الحقيقة، فعليها أن تقرأ وعليها أن تبحث وكذلك أيضا عليها أن تنظر في هذه الكتب حتى تصل إلى الحقيقة. نقول إذا كانت الحقيقة ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى وأراد الإنسان أن يبحث عن غيرها
فإنه حينئذ يجعل كلام الله عز وجل والوحي كغيره من كلامه من كلام الناس. ولا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما تسبب فيه كثير من وجوه الضلال والانحراف الذي كان في الجاهلين، وكذلك أيضا في المتأخرين. من الأمور المهمة ما يتعلق بكتب الضلال والانحراف والشرك، نقول إن الله سبحانه وتعالى حينما جاء بالهداية وذلك اختصارا للعقول حتى تعرف طريق الحق، بيّن الله سبحانه وتعالى أن أعظم ما يسعى إليه هو إتمام الدين والعبودية لله جل وعلا، وأن القتل لو انتشر في الأمة أهون من أن ينتشر فيهم الكفر. ولهذا الله عز وجل يقول: والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل. والمراد بالفتنة هي الكفر بالله سبحانه وتعالى، والفتنة أكبر من القتل، الفتنة أشد من القتل، يعني وجودها وانتشارها أعظم من القتل الأنفس. ولهذا جعل الله عز وجل الجهاد في سبيله ولو أزقت الأنفس لتحقيق العبودية لله جل وعلا، هذا من الوسائل والمقاصد الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا الذين يأذنون ببيع كتب الإلحاد والكفر والزندقة وترويجها بين الناس، هؤلاء لا شك أنهم وقعوا في أعظم الجمر والجرم وأعظم الضلال. وذلك أن القتل لو باعوا السلاح في فتنة أو باعوا السلاح ليتقاتل الناس كان أهون عند الله سبحانه وتعالى من بيع كتب الكفر والإلحاد والزندقة حتى يضل الناس. ينبغي أن نشير إلى أمر معين ومهم جدا، أن كثير من الناس يحتج ببعض الحجج ويقول إن العقول تميز. نقول هذه القاعدة لا يمكن أن يسلم بها يسلم بإطلاقها البشر. ولذلك تجد السياسة، بعض السياسة يمنع الكتب ويحضرها التي تناوي مثلا الحكم أو تناوى مثلا النظام وغير ذلك، وذلك خوفا على العقول أن تنحرف عليه. ويمنع ما ويأذن بكتب الإلحاد والكفر والزندقة. لماذا؟ أن العقول حينئذ تميز في مثل هذا الموضع. إذا كانت عقول وهي عقول واحدة تميز هنا ولا تميز هناك، إذا تميز ما يتعلق بجوانب السياسة وما يتعلق أيضا بجوانب الفتن وغير ذلك. لهذا ما من شيء من العقول إلا ويجب أن يحجب عنه شيء من الحقائق، لأنه لا يحسن استعمالها. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى حينما حرم على الإنسان أن ينظر في الضلال، أو حرم على الإنسان أن ينظر في البغي، أو أن يجربه حتى يعرف الحق الذي هو عليه، حرمه لماذا؟ لأنه لا يحسن معرفة الحق. وذلك أن الإنسان إذا تشرب الحق وعرفه ما ضره الضلال ولو أوغل فيه. ولكن العيب أن في كثير من القراء وكثير أيضا من الكتبة وحملتي هم الاطلاع وكذلك التشوف إلى تقليب الكتب، أنهم ليس لديهم القدرة ولا التحصين الكافي في الحق. فهؤلاء كحال الإنسان الذي يأتي إلى بركة ويقول: إذا لي مثلا أن أقوم بالسباحة. نقول: هل أنت متمرس للسباحة؟ يقول: لا. فإذا دفع يقول: دعني أجرب في مثل هذا، فهذا سيهلك. أما إذا كان متمرسا عارفا حينئذ فليسبح عقله كما يسبح بدنه كذلك أيضا. وأما أن يأتي من غير مراس عقلي ولا معرفة للحق ثم يريد أن يسبح في بحور الضلال وكذلك الانحراف، ثم بعد ذلك يقول: أنا قرأت هذه الكتب ثم قمت بالاقتناع. وما الذي لديك حتى تقتنع؟ وما هو العقل المتسع الذي تقول قد امتلأ من هذا الحق؟ ولا شك أن العقول في مثل هذا إذا صغرت وضعفت حينئذ يملأها الضلال ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا الذين ضلوا إنما قرأوا الكتب بزعمهم أن لديهم عقلا يوصلهم إلى الحق، فدلهم إلى الباطل من غير معرفة للحق سابقة، فحينئذ ضلوا. قد يقول قائل: كيف أعرف الحق؟ ربما أنت تكون مزورا حينما تبلغني بالحق الذي جاء بك. نقول: لا تأخذ الحق من الناس، الله عز وجل تكفل بإنزاله وجاء بالرسل وما جعل الأمر إلى الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول حينما نادى النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى، قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا أنتم ولا أنا، وإنما جعل الأمر لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يأتي بالبينات. ولهذا لما جاء الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب بالوحي جاء بالمعجزات ليدلل أن الأمر ليس من النبي في ذاته ليس من البشر، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، لهذه الخوارق حتى تثبت أن القضية ليست قضية بشرية وإنما هو من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يتناقله الناس ليدلهم في ذلك إلى الحق. ولكن الإشكالية أن الناس ضعفت قيمة الكتاب والوحي لديهم، فأخذوا ينظرون إليه كما ينظرون إلى الكتب الأخرى من الروايات والقصص والحكايات وكذلك القوانين والأنظمة. حينئذ لا يعتبرون بكتاب الله سبحانه وتعالى أنه كتاب الخالق جل وعلا أنزله لهداية الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، ما قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
الحديث إذن لي أن يكون بعد هذا التطواف في حوالي ثلث ساعة. أنا أطلب من الأخوان أن تكرمنا أن يمدوا في هذا اللقاء ولو ببضع دقائق لأن نأتي على باقي المحاضر. الحديث فيما سبق في اللقاء الماضي، وأيضا أحيل من يستمع إلينا وشاهدنا الآن إلى اللقاء الماضي وهو موجود على اليوتيوب على الشبكة العنكبوتية نص وفق المصلحة، ذكرتم حديثا مستفيضا عن النص، إلا أني أجد يعني مندوحة أن نبدأ الحديث بحيث من حيث انتهينا هناك في النص. النص ثم تتنازم بين النص وبين تطبيقات النص، هل النص ملزم بتطبيقاته على سننها بلفظها الوارد في السنة وفي الكتاب؟
بالنسبة للتلازم بين النص والتطبيق، نقول الشريعة ما جاءت بأمر إلا ولازم للتطبيق، وإلا يعتبر ذلك النص منسوخا، كما نسخ الله عز وجل جملة من الأحكام، وذلك ما يتعلق بالأحكام التي نزلت ابتداء كالتقديم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، ثم نسخ بعد ذلك بكثرة يسيرة، وكذلك أيضا ما يتعلق بعقوبة الزانيين وذلك بحبسهما حتى الموت، ثم نسخ الله عز وجل ذلك مباشرة، وكذلك أيضا ما يتعلق بتحريم الله سبحانه وتعالى لمواقعة النساء في رمضان ليلا ونهارا، ثم نسخه الله في الليل وأبقاه في النهار. نقول الأصل في ذلك وبقاء الحكم، الأصل في ذلك بقاء الحكم، وإذا بقي الحكم في هذا فإنه يلزم منه التطبيق. هل الأمر وكذلك النص يلزم منه التطبيق على سبيل الدوام؟ نقول الأصل في ذلك أن الشريعة ما جاءت بأمر إلا ليمتثل، وإلا أصبح مجردا من التطبيق، والله سبحانه وتعالى قد جعل هيبة لكلامه وكذلك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره الوحي، وأمر بالانقياد، ولهذا الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ما أمر بمعرفة الحق ثم تركه، بل أمر الله عز وجل باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والاتباع في ذلك والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والسير بمسيره الذي كان عليه من غير خروج عن منهجه. لهذا نقول الأصل في النصوص الشرعية أن التطبيق، هل التطبيق هذا مضطرد بحيث أنه لا يكون له استثناء بحيث لا يخرج الإنسان عنه بأي حال؟ نقول ما من نص من النصوص الشرعية غالبا إلا ويدخله شيء من الاستثناء، وهذا ما يتعلق ببعض الصور والمصالح، ما يتعلق أيضا مثلا بأداء الصلاة، الصلاة الأصل فيها التطبيق، لكن يدخله الاستثناء مثلا للمرض، كذلك أيضا ما يتعلق أيضا لعجز الإنسان، كذلك أيضا بالنسبة للطهارة، الإنسان الطهارة على نوعين، طهارة ما يتعلق بالمياه، ويتعلق كذلك أيضا بالتيمم وهو البدل، ربما الإنسان يعجز عن ذلك فإنه ربما يؤدي العبادة من غير طهارة، فحينئذ نقول الأصل فيه العمل، ولكن ربما يقع أو يعتريه شيء من العجز حينئذ يؤدي ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة في انتظامها، ربما يكون الإنسان مسافر أو تكون المرأة مثلا مستحاضة أو بها الرجل الذي به سلسبول أو في حال الحرب أو نحو ذلك، فيختل انتظام التوقيت لديه، فنقول الأصل في ذلك هو الامتثال بالنص إلى ما يتعلق ببعض الصور معدودة لا تخرم القاعدة عن أصلها. لهذا نقول الأصل في النصوص التطبيق، الأصل في النصوص التطبيق، الاستثناء يستثنى بنص أيضا، ولهذا نقول إن النصوص الشرعية يجب فيها الامتثال، وأن الخطاب في ذلك يجب أن يكون حاضرا، وأما ما كان عارضا من الاستثناء فإنه يحكم بأحواله لا أن يكون غالبا، لأنه ليس لأحد أن يجعل الجمع غالبا، الجمع الصلاة غالبا باعتبار أن الشريعة قد أدنت به في السبر، وأدنت مثلا بالجمع الصوري في أحوال كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره، ولهذا نقول إنما هو أمر عارض لا دائم، إنما هو أمر عارض لا دائم، وهذا الأمر العارض لا يكون غالبا. هذا الأمر فكيف يعرف الاستثناء؟ الاستثناء من النص، نقول يعرف بذلك بجملة من الأمور، منها بنص يستثني ذلك النص العام، مما يتعلق مثلا بأمر التيمم، وكذلك أيضا الجمع، وكذلك أيضا الفطر، وكذلك أيضا في صلاة الرجل قاعدة إذا لم يستطع القيام، كذلك أيضا صلاة الإنسان بغير طهور، وكذلك أيضا بلا تيمم، وذلك عند عجزه، أو كذلك أيضا فقده للطهورين. فنقول حينئذ إنما تحول الإنسان من نص إلى نص آخر، والنص الذي يعارض ذلك النص إما أن يكون مخصوصا وإما أن يكون عاما. مخصوصا يستثني بدليل من الشرع، وذلك كما استثني كثير من الأحكام الشرعية بالدليل، كما سألت الجامع مثلا في السبر استثني قول الله جل وعلا وأن إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتاب المنقوزة، أمر الله عز وجل وحث الله عز وجل على اتباع الرخصة في ذلك ما يتعلق بأمر السبر، لهذا استثنيت بالنص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. أو ربما تستثنى بقاعدة عامة بدفع مثلا بدفع الضرر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فهذا نص عام استثنى نصا خاصا، وذلك بدفع الضرر الذي ربما يطرأ على الإنسان عند أداء الصلاة في وقتها، فيستثنى من ذلك حينئذ بمثل هذا. لهذا نقول الأصل في النصوص الشرعية الاضطراد، وأما الاستثناء فإنه عارض يحكمه في ذلك نص آخر أو قاعدة عامة يدركها أهل العلم في موضعها، ولكن لا تغلب بحيث تأتي أو تقضي على ذلك النص.
ثمة محاور كثيرة، مضى نصف ساعة والبقي بقية يسيرة، إن أذنتم بإجمال الحديث حتى نأتي على مفاصل الحديث في هذا العنوان. إذن لي أن أنتقل إلى المصلحة، محور الحديث في هذا اللقاء. هل لكم أن تجملوا الحديث حول معناها مفهومها لنتحدث عما بعدها؟
بالنسبة للمصالح، المصالح في الشريعة هي كل منفعة جعلها الشارع غاية للمأمورات والمنهيات. كل مأمور ومنهي في الشريعة فله غاية، وهذه الغاية هي المصلحة. ولهذا يقول العلماء إذا وجد النص وجدت المصلحة، أو وجد النص فما المصلحة، يعني أنه لا يمكن أن تخرج النصوص الشرعية أوامر أو نواهي، حث أو حظ، إلا بوجود المصلحة التي ينتهي إليها ذلك الفعل. هذا هو الأصل. لهذا نقول إن بحث تعارض النص مع المصلحة هذا لا شك أنه بحث قاصر في ذلك ما يتعلق بالتعارض في هذا وقدح في أصل الشريعة، ولكن نقول أنه ربما تكون بعض النصوص ظنية إما من جهة ثبوتها وإما من جهة دلالتها. ثمة ثبوت قطعي وثمة ثبوت ظني، وثمة دلالة قطعية وثمة دلالة ظنية. هذه الدلالة ومردها في ذلك أهل الخبرة والدراية في هذا، يعرفون النص القطعي والنص الظني والدلالة الظنية والدلالة القطعية. فإن إذا كان في هذا ظن دخل النص الظنية فإنه حينئذ يكون باب المصلحة في ذلك والنظر فيه أوسع من غيره من النص. إذا كان قطعيا والدلالة قطعية فإنه في ذلك خطا مستقيما كالسهم، لا يمكن أن يعترضه شيء إلا اخترقه.
بقي عن هذا اللقاء نحو 15 دقيقة. المصلحة أفهم من حديثكم أنها مرتبطة بالنص، لا مصلحة إلا من نص،
هذا هو الأصل. ولهذا يقول العلماء إذا وجد النص فثم المصلحة، يعني لا بد أن يكون أن المصلحة تنتهي بنهاية سير السالك للنص والممتثل له، فهي المقصودة من الغايات. فما أمر الله عز وجل بأمر إلا وينتهي إلى مصلحة، وما نهى عن شيء إلا وهو ينتهي إلى مصلحة. وذلك بنهي الله عز وجل عن الربا، ونهي عن السرقة، ونهي عن الظلم، وأمر الله جل وعلا بكثير من الأوامر الشرعية والتكاليف، أمر الله عز وجل بالعدل، بصلة الرحيم، بإحسان إلى الجار، بإماطة الأذى عن الطريق. أمر الله عز وجل أيضا بأعظم عبودية، بل هي أم العبادات، ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى ولوازمه من أركان الإسلام الخمس. هذه مصالح أيضا للإنسان، مصالح في هذا ربما يدركها الإنسان وهي الأمور العاجلة، وربما لا يدركها الإنسان وهي الأمور الآجلة، ما يتعلق بأمر الآخرة.
ثمة قضية أخرى، الأدلة الشرعية الأخرى كالقياس ونحوه، هل يمكن أن يؤخذ منها مصالح؟
وبالنسبة للمصالح، المصالح تؤخذ من القياس، وتؤخذ كذلك أيضا من الأدلة. الأدلة الشرعية هي الأصل فيها المصالح. لا يمكن الإنسان أن يقول أن الشريعة أمرت بشيء ولكنه لا يؤدي إلى مصلحة، لكنه ربما في نازلة بعينها لا تعلق للنص بها لا يؤدي ذلك الفعل إلى مصلحة، فحينئذ استثناه نص آخر أو قاعدة عامة على ما تقدم الإشارة إليه.
المفصل في الحديث هو تقدير هذه المصالح. نعم. لمن وبأي اعتبار؟
نعم. نقول الأصل في ذلك أن لدينا بابان، الباب الأول ما يتعلق بالنص، الباب الثاني ما يتعلق بالمصلحة. النص هو البداية والمصلحة هي النهاية، يعني أن لا يمكن للإنسان أن يدرك الغايات إلا وقد أدرك البدايات. كيف يدرك البدايات؟ لابد أن يدرك النصوص. النصوص الشرعية تنتهي إلى غايات، ربما 10 نصوص أو ربما ما يتعلق ب20 أمر جاء في الشريعة ينتهي إلى غاية واحدة. الإنسان إذا ما أدرك هذه النصوص والأوامر وعرف التكاليف الشرعية فإنه حينئذ لا يمكن أن يقدر المصالح بتقديرها الذي جعلها الله عز وجل له.
لابد أن يكون عالما.
وهذا من الأمور المهمة. حينما نتقول مثلا من المصالح الأمن، وحينما نقول حينما من المصالح ما يتعلق بأمر العبودية، كم من الأوامر الشرعية التي تنتهي إلى هذه الغاية؟ لدينا ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق مثلا بالأمر بالعدل، ما النهي عن الظلم، ما يتعلق أيضا بالإحسان إلى الناس. هذه أوامر شرعية كلها تنتهي إلى نقطة واحدة تتعلق بالأمن. فلهذا نقول إن الغايات لابد من معرفة البدايات التي لو سلكها الإنسان وصل إليها. وهذا من الأمور المهمة التي لابد للإنسان أن يعلمها. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله جل وعلا ذكر أولي الأمر في عدة مواضع من كتابه العظيم. أولي الأمر في الكتاب والسنة إذا أطلقوا المراد بذلك هم العلماء، لأن الشريعة جاءت بضبط الأمرين، ضبط الدنيا وضبط الدين. وهذا من الأمور التي جاءت تحققت في النبي عليه الصلاة والسلام، كمال السياسة الدنيوية وكمال السياسة الشرعية، كذلك أيضا جاء ذلك في الخلفاء الراشدين من بعده، وكانت سياستهم وكذلك تشبعهم باستحقاق ذلك النص بمقدار قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان الناس في ذلك بعد ممن كان بعدهم من الخلفاء والأمراء والملوك والرؤساء. وهذا التلازم في ذلك كان ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام أن الولاية لا يمكن أن يتولى ويتوجه الخطاب في ذلك إلا على عالم. ولهذا يقول غير واحد من السلف في تفسير قول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أن أولي الأمر المراد بهم هم العلماء. قال ذلك عبد الله بن عباس وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهم من العلماء من السلف أن المراد بأولي الأمر هم العلماء. لماذا هم العلماء؟ يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونه لا يمكن أن يستنبط إلا ولديه شيء من المعلومات مزج بعضها مع بعضها ثم استخرج استنباطا، أما من لم يكن لديه علم فمن أي شيء يستنبط؟ ولهذا لا يستنبط إلا عالم. وبمقدار علم الإنسان واتساع علمه وقلة جهله فيما يريد أن ينظر فيه تكون دقة نظره في ذلك. لهذا نقول إن الغايات لا يمكن أن يدركها إلا من عرف البدايات. وكثير من الناس لديهم قصور في البداية فيضعه قصورهم كذلك أيضا في جوانب الغايات. وهذا من الأمور المهمة، وذلك أن غاية الإنسان حتى في ذاته تختلف وتتباين. منهم من هو قصير النظر لا ينظر إلى يومه، وهذا موجود حتى في الأمور الدنيوية. الشريعة تكفلت بصالح الناس ابتداء بسير الطريق من البداية من جهة النص والامتثال، كذلك أيضا ما يؤول إليه ربما يؤول إليك بعشر سنوات، ربما يؤول عليك بعشرين، ربما يؤول عليك بثلاثين أو أربعين. لهذا تجد الناس حتى في المطعم والمشرب يقول هذا الأكل ربما يؤثر على الإنسان بعد خمس سنوات. كيف عرفوا هذا؟ سبروا أحوال كثير من الناس وسبروا ربما أيضا كان ضحية هذا المجازفة بعدم امتثال ذلك الأمر الذي عرف بالطبيعة أو الطب أو المعرفة، وناس ماتوا ثم عرفوا بعد ذلك النتيجة. الله عز وجل جاء بأوامر شرعية لضبط أمور الناس من غير تجربة، من غير أن يقوم الناس بتجربة، لأن الله عز وجل أوجد البدايات وأوجد النهايات وعرف سبحانه وتعالى مواضع الخلل، لأنه هو الذي خلق المادة وسير الناس إليها وأمر الله عز وجل بامتثال أمره. لهذا لو سار الناس ممتثلين لأمر الله كما تسير الأفلاك من جهة تكليف الله عز وجل لها ولا تخرج ما جعل الله عز وجل لها مشيئة لانتظمت أمورهم كانتظام الأفلاك منذ أن خلقها الله، تسير بانتظام من غير حيدة. ولكن لما كان ثمة مخالفة وجعل الله عز وجل في الإنسان مشيئة تخرجه عن أمر الله وقع اختلال في أمر الناس. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، يعني أن الإنسان حتى في أمر الأفلاك لو جعل الله عز وجل تسيير الأفلاك للبشرية لهذا أراد الشمس أن تكون كذا، وهذا أراد أن القمر يكون كذا، وهذا أراد النهار يدوم، وهذا أراد الليل يدوم، وهذا أراد النجم الفلاني، ما اجتمعوا على شيء ففسدت السماوات والأرض. ولكن الله عز وجل جعل ذلك تصيرا للأفلاك ونزع المشيئة في تلك الأجرام وجعل سيرها قدري، ليس لها مشيئة فانتظمت لأنها لا تخرج على مراد الله. ما يتعلق بالبشر جعل الله عز وجل فيهم مشيئة وجعل فيهم قدرة، يأمرهم الله عز وجل بالشيء ثم يخرجون عن مراد الله سبحانه وتعالى ليعاقبهم الله جل وعلا، فيخرجون عن إرادته الشرعية ولكنهم لا يخرجون عن إرادته الكونية. لهذا نقول إن الذين يقدرون المصالح التي أمر الله عز وجل بالاعتبار بها هم العلماء. يقع الخلل في هذا إذا جاء أقوام يريدون أن يقدروا المصالح عن جهل، فإذا كانوا أصحاب جهل بالنصوص وكذلك أيضا بالمصالح حينئذ يقول إن هذه المصلحة تتعارض مع تلك المصلحة أو هذا النص يتعارض مع تلك المصلحة. لماذا؟ لأنه ليس بعالم فلا يدرك البدايات ولا يدرك النهايات.
لا يختلف العلماء.
العلماء يتباينون ولكن خلافهم في ذلك لدينا خلاف على نوعين، خلاف رحمة وخلاف نقمة. خلاف الرحمة ما يتعلق في الفروع، ويظهر هذا في كثير من الأمور بجوانب العبادات، من جوانب الطهارة، من جوانب الصلاة، من جوانب سجود السهو، ما يتعلق أيضا الحج ومفسداته ومبطلاته ونحو ذلك. تجد الأصول الشرعية التي تنتهي إلى مصالح عظيمة تجد أنهم يتفقون فيها، تجد أنهم يتفقون على امتثال حكم الله عز وجل وتطبيق شرعه في الأمة، تجد أنهم يتفقون على تحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم كذلك أيضا الرشوة وكذلك تحريم ظلم الناس والقتل وغير ذلك، تحريم أيضا العدوان على أموال الناس، كذلك السرف في التبذير ما يتعلق مثلا بالمال العام أو المال الخاص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث خول الأنصارية قال إن أموال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. هذه الأمور الضوابط يتفق العلماء عليها. الخلاف الذي هو رحمة هو خلاف في جزئيات، خلاف في جزئيات ما يتعلق مثلا بسلوك الأفراد، ما يتعلق أيضا ببعض صور العبادات ونحو ذلك التي لا تؤول إلى مقاصد متضادة بينهم وبين غيرهم، وإنما تؤول إلى مصلحة واحدة. حينما يختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى مثلا في قضية من قضايا المرأة مثلا قضية من قضايا العبادة ونحو ذلك، تجد أنها لا تؤدي إلى اختلال في المصالح، ولكن إذا كان الخلاف في الأمر الأكبر الذي هو النقمة فإنه يؤول إلى غايات مختلفة، فبدلا من أن تكون مصلحة تكون في ذلك مفسدة.
ثم تحديث في شأن تنظيمات، عندما يصدر المنظم ما تنظيما معينا، نسمع كثيرا من العلماء المفتين في هذا البلد وغيره أن الحاكم أو ربما من له الأمر في ذلك البلد أو تلك البلاد أنه هو الأجدر الأعلى الأقدر على تقدير المصالح.
ما هو بالنسبة لتقدير المصالح ربما. نقول تقدير المصالح ليس لأحد إلا لعالم، والعلم يتجزأ ويتنوع، منه ما هو يتعلق بعلم الطب، لا يمكن أن يقدر مصالح الطب إلا طبيب، ولا يمكن أن يدقق في أمر مصالح الزراعة إلا مزارع، وكذلك أمور الفلك إلا فلك. ما يتعلق بالمصالح الشرعية أي أمر من الله سبحانه وتعالى، ما أمر الله عز وجل به العلماء إنما هم مبلغون عن الله جل وعلا، لا يتحملون من أنفسهم شيئا، وهذا إذا كان في النبي فإنه في غيره من باب أولى. يقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنه مبلغ عن الله عز وجل، وما على الرسول إلا البلاغ، لا يوجد شيء من غير ذلك، لأن حتى بيان القرآن وتفسيره إنما هو على الله جل وعلا، ثم إن علينا بيانه، يعني ليس عليك ولا على غيرك، وإنما هو على الله جل وعلا. لهذا نقول لا يمكن لأحد أن يقدر المصالح إلا وهو عالم بها، والعالم بذلك هو الذي يقدرها. وإذا تعارضت رؤية بشر من الناس ما يتعلق بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فإنه لا مجال لأحد أن يقدم رأيه ومصلحته القاصرة الربما متوهمة على نص شرعي محكم بين الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن المصلحة التي ترجوها أنت هي مصلحة متوهمة، لأن الله أمر بذلك وهو أعلم بما خلق، أعلم الله جل وعلا بما خلق. هذا ما يتعلق بتقدير المصلحة. من يقول من العلماء إن الحاكم يقوم مثلا بتقدير مصالح للأمة؟ نقول العالم إذا صدر عن تقدير مصلحة فلا يخلو صدوره عن أمرين، إما أن يكون عالما في ذاته فصدر عن علم، فإنه إذا كان عالما في ذاته وهذا من الأمور النادرة أو المعدومة في زمن متأخر، وذلك لانفصال أمر السلطة والحكم عما يتعلق بجانب العلم، فإنما يتعلق بالصدور عن ذلك من غير علم فإنه يكون حينئذ صدورا قاصرا أو ربما صدورا ملغيا. وأما إذا كان صدوره في ذاته عن استشارة في أهل علم وخبرة ودراية، ولو لم يكن قائم العلم في ذاته فاستشار أهل العلم والمعرفة المتجردين الصادقين في ذلك، فإن في ذلك حينئذ يقال بأنه صدر عن علم ولو كان جاهلا في ذاته. وهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه العظيم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ذكر أمر الجماعة هنا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني ثمة أقوام لا يستنبطون، وذكر منهم أي أقوام يملكون علما لكنهم لا يملكون آلة الاستنباط، فينبغي أن يصار إليهم في معرفة صالح الأمة، فعلى الحاكم أن يستشير العالم الفلاني، العالم إذا جهل يحيل إلى غيره حتى حينئذ يعرفون الغايات. وكم من أمة حارت وكذلك أيضا تشتت أمرها بسبب مخالفتها لأمر ربها، ثم نجد أن الغاية في ذلك إنما تتحقق فيما أمر الله سبحانه وتعالى بامتثاله، لأن الحق لا يمكن أن يكون إلا فيما أمر الله جل وعلا به من أوامر شرعية.
أفهم من حديثكم أن ثمة مصالح معتبرة جاء الشرع بتعزيزها بإثباتها، وثمة مصالح ملغاة، ما السبب في اختلال تقدير المصالح؟
أحسن. نعم، ثمة مصالح معتبرة وثمة مصالح ملغاة أو متوهمة. ثمة مصالح ربما يراها الإنسان مصلحة، ربما تكون مصلحة شخص على حساب أمة، نقول هذه مصلحة ملغاة ومصلحة غير معتبرة، فربما الإنسان يريد أن ينجي نفسه ليهلك غيره فالاعتبار بمثل هذا الأمر، لأن الشريعة جاءت بالمصالح العامة وكذلك أيضا تحقيقها. ربما أيضا الإنسان ربما ينظر إلى مصلحة في ذاته بعين بنظر قاصر يتوهم أنها مصلحة للأمة، والشريعة جاءت بضبط الأمرين، ضبط الدين وضبط الدنيا. من أراد أن ينظر مثلا إلى مصالح الذاتية القاصرة فإنه لابد أن ينظر إليها من جهتين. الجهة الأولى النظرة الدينية والشرعية التي أمر الله عز وجل بها. الأمر الثاني ما يتعلق بالنظرة الدنيوية. الله سبحانه وتعالى خص بني آدم بجملة من الخصائص، وكرمهم الله عز وجل على غيرهم، وكرمهم بهذا الدين والعقل الذي أتاهم الله عز وجل إياه. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى المصالح بمنظار دنيوي قاصر، فذلك نظره كنظر البهائم الذين ينظرون إلى أحوالهم، ينظرون إلى أحوالهم ما يتعلق أيضا بالسير في الأرض، وكذلك الاستمتاع وغير ذلك استمتاع البهائم. حينئذ ألغوا ما يتعلق بالمصالح الدينية، فوقع لديهم اختلال. لهذا نقول إن سبب الاختلال في هذا هو أنهم اعتبروا مصالح ملغية وجعلوها مصالح شرعية، فوقع الاختلال في ذلك. الاختلال في هذا إما أن يكون بسبب صدور الجهل، صدور عن رجل جاهل، أو ربما صاحب شهوات فجاء بمصالح غير معتبرة، وهذا نظيره كثير. وهذا نظيره كثير، منها ما يتعلق ما يقول مثلا، يقول أن من المصالح التي تكون للناس بيع الخمور باعتبار أنها فيها تجارة، كما يقع مثلا في بعض البلدان، أو ربما بيع لحم الخنزير أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا يحيي ما يتعلق بالتسامح مثلا مع الغرب أو نحو ذلك، وأن أصحاب انفتاح أو بناء الكنائس في بلدان المسلمين، وقد اتفق العلماء على حرمة ذلك، وذلك لأنهم يبنون مساجد ونحو ذلك. نقول الشرائع ليست مبادلة، وإنما أحكام لله جل وعلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أذن للمسلم أن يتزوج كتابية، وحرم على المسلمة أن تتزوج كتابي. فالقضية ليست مبادلة، وإنما حكم شرعي يقضي الله عز وجل فعلى عباده الامتثال. الأمر الثاني من الأمور المهمة ما يتعلق في سبب الخلط في عدم اعتبار المصالح المعتبرة، أو وضع مصالح متوهمة في مصالح معتبرة، وجعلها أصلا يقاس عليه. منها أن الشريعة جاءت بحفظ ضروريات. هذه الضروريات هي ضرورية الدين، وهو الأمر الأول. الثاني ما يتعلق بحفظ ضرورية العرض. الثالث حفظ ضرورية النفس. والرابع حفظ العقل وحفظ المال. الشريعة جاءت بهذه الضروريات. الاختلال في معرفة ترتيب هذه الضروريات التي أمر الله عز وجل بها، يقع الخلط في الناس. الأمم خاصة الدول مع انتشار الفكر العلماني أو نحو ذلك، يجعلون الدين هو في أواخر الضروريات التي ربما تحفظ. هذا لو جعلوه معتبرا. ولهذا تجد أنهم يقدمون مثل الحركة الاقتصادية ولو صادفت الربا. لماذا؟ لأنهم يرون هذه الحركة لابد منها. كذلك أيضا ربما يبيعون الخمر لأجل الحركة الاقتصادية. بينهم أيضا من يرى تجارة الجنس وهي الزنا. لماذا يرى أن هذه الحركة تجارية؟ من يرى بيع الخمر ونحو ذلك يرى أن هذا مما يسهل ويجذب السياح أو نحو ذلك. هؤلاء جعلوا حفظ ضرورية المال مقدمة على حفظ ضرورية الدين، وهذا هو عين الضلال وعين الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الله عز وجل جعل عدة ضروريات وأمر بحفظها، وأول هذه الضروريات هي ضرورية الدين. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يقولون ما يتعلق بأمر العبادة التي أمر الله عز وجل بها لا تدخل في دائرة اعتبار المصالح، لأنه لا مصلحة إلا في أمر الله عز وجل بها. ما يتعلق في غير جوانب العبادات يمكن أن يناط بها شيء من المصالح، وذلك ما يتعلق بأمور العقود وغير ذلك، وهي أيضا تبحث بحسبها. إذا حفظنا الضروريات التي أمر الله عز وجل بحفظها على الترتيب الذي أمرنا الله عز وجل به، حينئذ نعلم أن هذا الأمر إنما أمر الله عز وجل به لمصلحة، وتنتظم ما بعده. فإذا حفظنا الدين حفظنا ما بعده. لهذا تجد كثير من الناس مثلا يلغي ما يتعلق بالجهاد، وذلك يحارب الجهاد أو يعاديه. سبب في هذا لأنه يرى مثلا ما يتعلق مثلا بحفظ الأنفس، ما يتعلق أيضا مثلا بحفظ المال أو نحو ذلك. والشريعة إنما جاءت بهذا الأمر حفظا للدين لا حفظا للنفس. يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويقول الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الكره في هذا أن الإنسان يخشى أن يفقد نفسه، يخشى أن يفقد المال، لكن الشريعة جاءت بتحقيق المصلحة الأولى وحفظ الدين. إذا حفظ الدين فإنه ينظر إلى ما بعده، وأعظم ما جاء بعده ما يتعلق بالعرض. الناس في هذا منهم من يقدم الدين ثم بعد ذلك يقدم المال. ولهذا تجد من مثلا يحافظ على الدين، ولكنه تجد أنه يأذن مثلا بالسفاح، أو يأذن مثلا ببيع الخمر، متوهما أنه حفظ الأصل الأول ما يتعلق بالدين ويدعي الإسلام بالهوية ونحو ذلك. نقول هذا من الضلال أيضا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع عرضه بالمال، بل حفظ العرض مقدم على المال، ويجب على الإنسان أن يدفع مالا ليصون عرضه، لا أن يبذل عرضه ليتحقق من ذلك مال. فهذا اختلال في المنظومة والترتيب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وانضباطه. ولهذا تجد كثير من البلدان العلمانية المنتسبة للإسلام من الأنظمة يحلون مثلا الزنا برضا الطرفين لأجل التجارة، يحلون ما يتعلق أيضا ببيع الخمر، يحلون كذلك أيضا ما يتعلق بحريات الأفراد ولو كان ذلك شذوذا جنسيا، وكذلك أيضا من يسمى بنكاح المثليين الزنا أو اللواط أو غير ذلك، بل تجاوزوا إلى هذا ما يتعلق لنكاح المحارم وكذلك أيضا نكاح البهائم عافانا الله عز وجل وإياكم.
أفهم من حديثكم أن أيضا من المصالح العاجلة وهي الآخرة مقدم أيضا على المصالح العاجلة المفهومة.
هذه من الأمور المهمة أن المصالح باعتبار توقيتها أنها على نوعين، مصالح عاجلة ومصالح آجلة. الآجلة وهذا ما يقصر نظر كثير من الناس عليه، ينظر إلى المصالح الدنيوية وتغيب عنه المصالح الأخروية، فيقول المصالح الدنيا في هذا على الإنسان أن يأكل ويستمتع، فحينئذ يضعف تضعف منزلته حتى تكون كحال البهائم الذي تمشي وتسير في الأرض وتأكل وتستمتع، حينئذ لا ينظر إلى آخر. الله عز وجل جاء ببيان هذه المصلحة الغائبة وهي المصلحة الأخروية، فإذا لم تمتزج المصلحة الأولى مع الثانية العاجلة مع الآجلة، حينئذ يختل نظام النظر في هذا، فتجد من يحل الربا لأجل دوران الاقتصاد، كذلك أيضا من يعطل كثير من الشرائع يريد أن يحافظ على الاستقرار أو نحو ذلك بزعمه، والشريعة ما جاءت إلا لحفظ الاستقرار العام، ولكن يتوهم الناس أمرا عاجلا حتى ينظر إلى ما هو آجل. لهذا الله عز وجل حينما شرع لنبيه الجهاد في ابتداء الأمر قالوا هذا يؤدي إلى القتل ونحو ذلك، ولكن لما فتح الله عز وجل الأمة البلدان وقع استقرار، ولو كانوا على أمرهم السابق لتقاتلوا فيما بينهم، وكانت حصيلة القتل أعظم مما كان ما جاء في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في أمره العدل والتوحيد، ثم انتشر في ذلك الاستقرار وللأمة بعد ذلك. الله عز وجل يأمر بشيء وذلك تقديرا لغايته التي لا يراها الإنسان بعينه حتى يعيشها حياة واقعة.
والواقع يشهد أن محاور اللقاء كثيرة جدا، أعد بإذن الله إن شاء الله وأراد ومد في الأعمار أن نمد في جوانب قصية من هذا الموضوع التي لم نأتي عليها، أعتذر عمن بلغ اتصاله ولم تمكن من إدخاله لتوافر وتتابع أيضا محاور هذا اللقاء. أختم هذا اللقاء الذي انتهى على عجل وضد دقائقه وثواني كما رأيتم بشكر الجزيل بعد شكر الله للضيف لقاء البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. شكر الله
لك المشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، لقاؤنا يتجدد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم يضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس تواها.